الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. الله عز وجل لما ذكر أن يوسف طلب أن يكون على خزائن الأرض، فهمنا من سياق الآيات أن الملك قد وافق على ما طلبه يوسف عليه السلام، لينتقل يوسف عليه السلام إلى مرحلة جديدة، وهي أن يصبح يوسف عزيز مصر، وأن يصبح يوسف عليه السلام القائم على خزانة التموين لمصر، وأن يتولى شأن تدبير الأمر الاقتصادي في مصر. لذلك سياق الآيات تعلمنا من خلال السياق أن يوسف عليه السلام تولى خزائن مصر، ثم مرت السبع سنوات التي زرعوا فيها دأبا، قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ومرت هذه الخطة بسلام. ويقول ابن عاشور رحمه الله، قال طوى القرآن آخرة أمر امرأة العزيز، يعني ما أعلمنا عن أمرها، قال وحلول سني الخصب والادخار، ثم اعتراء سني القحط لقلة الموارد أو لأجل القحط، اعتراء سني القحط، كل ذلك لأجل التحقيق الغرض الذي من نزلت السورة من أجله، فطوت السورة عن ذلك صفحا. يعني السنوات هذه الطويلة في حياة يوسف، السبع سنوات الرخاء وما مر من أول سبع سنوات الشدة، القرآن ما ذكرها، لم يذكرها مطلقا ولم يذكر ما فيها. لما؟ لأنها لم تكن في سياق الغرض الذي نزلت منه السورة. السورة نزلت لغرض معين، بيان أن يوسف عليه السلام كانت العاقبة الحسنة له بعدما ظلمه إخوته. لذلك هذا يقولون من أسلوب القرآن المعجز. يقول الإمام القرطبي رحمه الله، قال جاء إخوة يوسف فدخلوا عليه، قال جاءوا إلى مصر لما أصابهم القحط ليمتاروا، قال وهذا من اختصار القرآن المعجز. هذا الذي يقال عنه الاختصار غير المخل. هناك اختصار صحيح، لكن أنت عندما يختصر من يتكلم تقول إذا سمحت أنت أفقدت جزءا مهما أريد أن تذكره، أنت ما ذكرته. هذا اختصار يسمى اختصار مخل، لكن هناك اختصار غير مخل. انظروا الآيات في سياقها، لما قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، بعدها وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه، خلاص أنت فهمت، هذا اختصره القرآن، ما حدث في تلك السنوات اختصره القرآن. فمن أساليب إعجاز القرآن أن الاختصار غير المخل، وهذا ذكرناه كثيرا يعني من خلال سياق القصة، وكذلك في سياق قصة موسى نفس الشيء، ستجد أنه يوجد اختصار غير مخل، يعني اختصار مفهوم يفهمه السامع من خلال سياق الكلام. فهذه أول فائدة في الآية، أن هذا الانتقال، انتقال إلى أن نقول يوسف تولى وأصبح عزيز مصر، ومرت السنوات السبع دون أن يذكرها القرآن طبعا، هذه ومرت سبع سنوات رخاء، ثم بدأت سنوات الشدة، وجاء الناس من أهل الأرض جاءوا ليمتاروا ليأخذوا الميرة من أهل مصر، لعلمهم أن أهل مصر أحسنوا تدبير الأمر في ذاك الوقت، فجاءوا. ومن الذين جاءوا إخوة يوسف، وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه. هذا يدل أنه يوجد صلات اقتصادية بين مصر وفلسطين من قديم، يعني علموا إخوة يوسف كانوا في فلسطين ويوسف كان في ذاك الوقت في مصر، فالصلات الاقتصادية موجودة بين أهل مصر وبين فلسطين من قديم، ويوجد اتصال اقتصادي بينهم، وهذا ذكره الشيخ العلمي رحمة الله تعالى عليه. وأيضا يدلنا أن سنوات الجدب عمت البلاد وأرهقت العباد. يعني مجيء إخوة يوسف من بلاد فلسطين إلى مصر دون شرح أو مقدمات عن أحوال البلاد المجاورة لمصر يدل أن النازلة اجتاحت بلادا كثيرة وليست مصر فقط، يعني ما كان القحط خاصا بمصر. وإلا لماذا جاء إخوة يوسف ليطلبوا الميرة؟ لماذا لم يزرعوا عنده في فلسطين؟ دل ذلك أن القحط كان قد عم البلاد وأرهق العباد، فابتلوا بنقص الأرزاق والثمرات وأصابهم الجوع. ذلك قال ابن عاشور: وكان مجيء إخوة يوسف إلى مصر للميرة قال عند حلول القحط بأرض مصر وما جاورها من بلاد فلسطين، اللي هم نازل آل يوسف، هم آل يعقوب، أبناء يعقوب اللي هو في فلسطين، فجاورها القحط، إذن هم أصيبوا بالقحط أيضا، فجاءوا يطلبون الميرة. ما عندهم الآن الميرة للطعام، يعني ما عندهم لا قمح لا كذا لا شعير، لا يوجد نفدة، ما عندهم، لا يوجد عندهم، فجاءوا يلتمسون من يعطيهم. وعلموا أن في مصر الخيرات كثيرة وأنهم ادخروا، فجاءوا يطلبون. ذلك جاءوا الآن موقف كل المواقف التي جاء إخوة يوسف موقف المتذللين المتحببين، ما في كلمة شدة، متذللين. سترى يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانا إنا نراك من المحسنين، يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، كلها كلمات تحنن وتودد. لماذا؟ أنهم جاءوا يطلبون، جاءوا بلاد فلسطين يطلبون الميرة والطعام. قال الله تعالى: وجاء إخوة يوسف. بعدما مرت السنوات، سبحان ربي عز وجل الذي يدبر الأمور طول المدة، قال القرطبي رحمه الله: هي 40 سنة، هي 40 سنة بعد أن ابتعد عن إخوته، جاءوا بعد 40 سنة جاء إخوة يوسف، جاء الظالم إلى المظلوم، جاء الذي أجرم إلى الإنسان الذي وقعت عليه الجريمة، جاءوا هم الذين ظلموه، ألقوه في الجب، هم الذين قالوا لأبيه ما قالوا، هم الذين فطروا قلب أبيه عليه، هم الذين جاءوا. وجاء إخوة يوسف، ولك أن تتخيل دخول إخوة يوسف على يوسف. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه، هذه كلمة فدخلوا عليه فيها معنى ذكره أهل العلم، فدخلوا عليه، يقول الكناني الفاء هنا تفيد فاء التعقيب، وجاء إخوة يوسف فدخلوا، يعني ما تأخروا ولا كان عندهم حجاب عند يوسف، دخلوا مباشر، والناس لا يعرفون أنهم إخوة يوسف ولا إخوة العزيز. هو أصلا ابتداء ما كان يعرف أن إخوته بالباب، لما دخلوا رآهم فعرفهم، لكن فدخلوا عليهم. قال الكناني: وهذا يقتضي دخولهم عليه من غير منع بل بيسر وسهولة، ثم يقول: وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه أهل الولايات، الذي يتولى أمرا من أمور المسلمين، من غير حجب ومنع ليسمعوا مظالمهم. ما تأملنا فدخلوا عليه، يعني ما في بوابين ولا حجابين عند يوسف، مع أنه عزيز مصر الآن، ولا حراس، ولا بدك 5-6 سكرتير الأول والثاني والثالث وكذا وأيام لما تدخل على يوسف. جاء إخوة يوسف دخلوا عليه، فهذا يدل أن يوسف عليه السلام كان يتولى بنفسه هذا الأمر، وكان إخوته يدخلون عليه، إخوته قد دخلوا عليه وما وجدوا عنده بوابين، لا يوجد عنده من البوابين أو من الحراس أو من الحجاب الذين يمتنعون. قلوا هكذا أهل الولايات، يعني أي واحد الأصل يتولى مسؤوليات المسلمين على العموم أو على الخصوص، أي مسؤول من الصغير إلى الكبير، الأصل أن لا يحتجب عن الناس، الأصل أن يكون الوصول إليه، أن يكون الوصول إليه سهلا. وهكذا يوسف عليه السلام الوصول إليه سهلا، هكذا سيد البشرية عليه الصلاة والسلام، قائد الإنسانية، الذي لما رأى امرأة تبكي عند القبر، قال لها اتق الله واصبري، فماذا قال؟ إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. ما عرفته، فذكروا لها قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الرواية انظر قال فلما جاءته فما وجدت عنده بوابين، قالت لم أعرفك، فقال عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى. لم تجد عنده بوابين، يعني هذا سيد البشرية، هذا قائد دولة المسلمين، ومع ذلك ما وجدت عنده بوابين، حراس حجاب، لم يكن يمتنع عن الناس. فهذا يوسف كذلك، يعني هو مرتبة عالية في مصر، مسؤول كبير في مصر، وما كان يحتجب عن الناس، الذي يريد أن يكلمه يكلمه. فقال وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه، وهذا من حسن تدبير الأمير أو المسؤول أن يدخل أجناس الناس عليه. انظر دخلوا عليه حتى من أساءوا إليه، من أساءوا إلى يوسف دخلوا عليه، من القريب والبعد، من أساءوا إليه دخلوا عليه. الأمر الثاني وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه، دل ذلك أن يوسف هو الذي كان يباشر الأمور بنفسه، يقول البقاعي هو الذي كان يباشر الأمور، أمر تخزين الطعام، أمر توزيع الطعام، هو الذي كان يباشر بنفسه توزيع خلال 7 سنوات قحط، عندنا شيء ادخرناه نريد أن نوزعه بطريقة صحيحة، نريد أن نوزعه بحيث لا نوزع من أول سنة وبعد ذلك نبقى في الجوع، لا، يوسف هو الذي يتولى الأمر مباشرة. يقول البقاعي لأنه هو الذي كان يباشر الأمور بنفسه كما هو فعل الكفأة الحزمة، كما هو فعل الكفأة الحزمة، يعني أصحاب الكفاءة الذين يعلمون أنهم مسؤولون بين يدي الله ويتولون أي أمر من أمور المسلمين، هم يباشرون بالقيام بالأعمال بأنفسهم. يعني يوسف ما قال أنا أتولى عزيز مصر وأيها الناس أنا مجرد مهندس أضع لكم المخططات وأنتم بتطبقوا، لا، يوسف عليه السلام كان ينزل الميدان لواقع الناس. فلذلك يقول كان يباشر البقاعي كان يباشر الأمور بنفسه. فدخلوا على يوسف وما دخلوا على واحد آخر، يعني ممكن يوسف وكل توزيع الطعام لواحد من الناس، لكن لا، هو توكل بنفسه، هو المسؤول الأول عن توزيع الطعام بل وعن ادخار الطعام سابقا. قال وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه، يعني دخلوا على يوسف لماذا؟ ليطلبوا منه الطعام، يعني هم دخلوا ولم يعرفوا يوسف، دخلوا بناء على أن هذا هو عزيز مصر الذي يطلب منه الميرة، يطلب منه القمح، جئنا نطلب منه. فدخلوا على يوسف، عند ذلك حصل الأمر المفاجئ أيها الإخوة، يوسف رأى إخوته فعرفهم وهم له منكرون، فعرفهم مباشرة. يا الله، لما يتذكر المظلوم ظالمه كم تبقى الحسرات، كم تكون هناك تلك النداءات السابقة التي ربما نادى بها على إخوته لما ألقوه في الجب، يا الله كم يذكر الإنسان عندما يرى هذا الظالم جاء بنفسه إليه، وهل ينسى المظلوم ظالمه؟ وهل ينسى هذه الأعين الذي رمقته من أعلى البئر لتتأكد أنها تخلصت منه؟ يعود شريط الذكريات في حياة يوسف عليه السلام وكلها دموع وغصص، يتذكر إخوتي هؤلاء رموني في الجب، بعد الجب أنا باعوني بثمن بخس دراهم معدودة، وبعد ذلك دخلت بيت امرأة العزيز وابتليت تلك المحنة ودخلت سجن، إخوتي هؤلاء جاءوا. كأنك أنت بتخيل موقف يوسف عليه السلام وينظر لإخوته، عرف أنهم إخوته ويتذكر كل الآهات والغصص والدموع، لكن كيف ينسى هذا؟ هذا لا ينسى، يبقى في الذاكرة، تذكر كل هذا. يعني كلمة فعرفهم ماش عرف أشخاصهم، لكن أيضا المواقف التي عملوها، هل يوسف ينساه؟ ترى الظالم ممكن ينسى المظلوم، لكن المظلوم لا ينسى الظالم، لأن الظالم في شريط ذكرياته أشياء كثيرة، ظلموا ناس كثر، هكذا عادة الظالم، وبنسى الأمر، يدوس يبني أمجاده على أنقاض الآخرين، هكذا الظالم دائما متسلط. المظلوم ما بنسى الظالم أبدا، يبقى في الذاكرة، ذلك وهم له منكرون، أي هم ما عرفوه. الآن بعض المفسرين قال كيف هم لم يعرفوه وعرفهم؟ قال هي 40 سنة، فأول شيء هو عرفهم بثيابهم وبهيئتهم، وهم ما عرفوه لأنه كان بثياب الملك وهو عزيز مصر، الثياب اختلفت. والأمر الثاني ظنوا أنه في الجب، أو على أحسن الاحتمالات يلتقطه بعض السيارة، ويعلمون أن ذمة أهل ذاك الزمن كانت فاسدة فسيبيعوه، إذن هو ما زال عبدا، كيف ينتقل من حال العبودية إلى الملك؟ ثم يعتقدون أنه مستحيل، ويوسف معروف أنه مسلم، أن يتولى في أهل مصر وهم كانوا كفارا، أن يتولى عزيز مصر ليكون مسلما، فهذه بعيدة عندهم أبعد الاحتمالات. ولذلك انظروا في المواقف الكثيرة ما عرفوه، آخر مرة هو الذي قال لهم، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا وإنك لأنت يوسف. شوف المواقف التي حدثت، وجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها، وجاءوا ويا أيها العزيز، ما عرفوا أنه يوسف في كل هذه المواقف، لأنهم أصلا ما كانوا يتوقعوا أبدا أن يصل يوسف لهذا الموصل، فلذلك ما عرفوه إلا لما قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف. الآن اتيقنوا ما في أحد، من يعرف خبرنا مع يوسف؟ من؟ أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي. فلذلك يقول فعرفهم، وقالوا عرفهم لأن المظلوم لا ينسى ظالمه، والأمر الثاني لأنه كان صاحب فراسة. يعني كيف عرفهم يوسف عليه السلام؟ لأنه قال العلماء لأنه يوسف كان صاحب فراسة، فأول ما دخلوا عليه ذلك مباشرة فاء التعقيب، وقال وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه، أول ما دخل عليه فعرفهم، فدخلوا عليه فعرفهم، فالتعقيب يعني مباشر عرفهم دون كثرة تأمل ولا تدبر في أشكالهم ولا في ألوانهم ولا في أشخاصهم. وأيضا هذا حصول العرفان والتذكير لهم بعد ذلك، هذه آية من آيات الله، أن الله تعالى قال وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. يعني جاء إخوة يوسف عرفهم، وهو عرفهم أيضا لأن الله أوحى إليه، حتى لما ألقوا في الجب على ما ذكرنا سابقا أنه سينبئهم بأمرهم هذا، سيقول لهم أنتم فعلتم بيوسف، هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. وهكذا عرف يوسف عليه السلام إخوته بعد سنين طويلة من مفارقتهم، ولقوة فراسته وذكائه في عقله، ولم يكونوا هم كذلك. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. كان بالإمكان مباشرة أن يأمر بهم يوسف أن يؤخذوا للسجن، إخوتي أنتم الذين ظلمتموني وأنتم فعلتم بي ما فعل، وعرف وتذكر إساءتهم، كان بالإمكان مباشرة أن ينتقم منهم، وهم الآن هم البؤساء المحتاجون. الحلم متى يكون؟ يكون عند القدرة ليس عند الضعف، يعني إنسان عند قدرتك على الانتقام وتكون حليما هذا الحلم الممدوح، لكن عند عدم القدرة على الانتقام لا تكون حليما. يعني لما إنسان ضعيف يقول والله بدي أحلم عليك، واحد يجي طوله مترين وضرب واحد وخبصه في الأرض، يقول له اسمع أنا بدي أسامحك لله بدي أحلم عليك، أنت مش قادر له أصلا، يقول بدي أحلم عليك. الحلم يكون مع القدرة، أنت قادر تبطش فيه وتدمره وتأذيه، ومع ذلك حلمت عليه صبرت عليه عفوت عنه مع القدرة، لكن مع الضعف ليس حلما، هذا يسموه حلم ضعف. فيوسف عليه السلام الآن قادر، الآن عزيز مصر، فقط يأمر الفتيان الذي عنده خذوهم إلى السجن، إخوتي انتوا اصلا المصائب كلها بسببكم، كل ما الذي حدث، كل شريط المصائب الذي حدث بسببكم انتم. وحقيقة لو فعل هذا وجزاء سيئة سيئة مثلها، يعني لا يكون مذنبا ولا يلام لأنه فعل العدل، لكن أبى الله إلا أن يجعل الأنبياء خلق التعامل بالفضل لا بالعدل، بالفضل لا بالعدل، في مرتبة إخواننا نتعامل مع بعضنا بالعدل، وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا عدل صحيح، لكن في مرتبة أعلى الفضل وهي فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ما تجزي بالسيئة السيئة، جزيت بالسيئة السيئة أخذت حقك، ما أجاز لك الشرع، لكن الأصل أن تتعامل الأعلى، المرتبة الأعلى أن تتعامل بالفضل، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فكان يوسف لمن كان ينتقم منهم وهم الآن البؤساء المحتاجون، لكن من انغرس في نفسه الإحسان فهو في حال الشدة يتلبس بالإحسان، وفي حال الرخاء يتلبس بالإحسان. دخل السجن إن نراك من المحسنين، وهو في الملك إن نراك من المحسنين، في السجن أو في الملك حالك واحد، شهد الجميع وقام كل يعتذر، وعففت ثم عففت، وعففت ثم عفوت عمن ظلم، عقب التقى هذا وعقب من صبر، هذا سبيل السالكين لربهم، ما ضرهم كيد إذا المولى نصر. فشهد الجميع بذلك أنه في السجن من المحسنين وفي الملك من المحسنين، ما اختلف، صاحب الإحسان لا يتغير، بل قالوا صاحب الإحسان لا يقدر على الإساءة. فإخوة يوسف الآن جاءوا فعرفهم وهم له منكرون. الآن يوسف عليه السلام لا يريد مباشرة إنه والله يقول لهم أنا يوسف وأنتم فعلت معي كذا وكذا، لا، يريد منهم أن يعرفوا قيمته. يعني ليش اللي فعل الأمر هذا؟ يعني ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير. قال حتى الآن يعرفوا قيمته، أنتم أول شيء ما كنتم عارفين قيمة يوسف، أكنتم في الجب، الآن سيعرفوا قيمته. قال الله تعالى ولما جهزهم يوسف عليه السلام بجهازهم، ما هو الجهاز أولا؟ ثانيا قال أتوني بأخ لكم من أبيكم. طيب ما شكوا انه هذا هو يوسف لما قال ائتوني باخ لكم من ابيكم؟ ما قالوا طيب من اين عرفت انه يوجد اخ لنا من ابينا؟ ما قالوا يعني هذا، ما قالوا من اين عرفت هذا ايها العزيز انه يوجد اخ لنا من ابينا؟ وايضا ذكر منته عليهم، قال الا ترون اني اوفي الكيل وانا خير المنزلين. نكمل ان شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.